بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قبل الدخول في مضمون الآية الكريمة لا بد من مقدمة. عادة لما تحسب لبعض الناس مناقب، فلان نقول عنده مناقب ونريد نحصي مناقبه، مناقب منها ما يكون خارج الذات ومنها ما يأتي عن تربية، واللي خارج الذات قسمين، قسم الى علاقة بوراثة وقسم اساسا خارج نطاق الوراثة والتربية. هذا المعنى نحاول ان شاء الله خلال البحث ان نمر به. اولا، هذه الآية الكريمة انقسم بها المفسرون الى معسكرين. معسكر يذهب الى انها نازلة في نساء النبي، وكل ما عند حجة في الموضوع عند السياق، ومعنى السياق يعني يقول ان هذا المقطع انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اجى من بعد قوله تبارك وتعالى يا نساء النبي. الآية نازلة يقول موجب الشياط بنشاء النبي. كل يعني ما اعتمد عليه هذا الفريق من المفسرين هو مسألة الشياط. القسم الآخر يقول له نازلة في أهل البيت، يعني في هؤلاء الخمسة. طيب خلي نشوف اولا الرواة منه. انا ما اريد استقصي لك الرواة باجمعهم، لا، بس اخذ لك عينات من الرواة. مثلا صحيح مسلم، يعني مسلم في صحيحه، واحمد ابن حنبل في مسنده، والترمذي في سننه، هذول الثلاثتهم يروون عن زوج النبي عائشة تقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه مرط مرجل. مرط المرجل يعني عبارة عن نوع من النشيج اليماني، فرد رداء يماني، رداء يماني معروف بهذا كان يلبسونه في تلك الايام. فتقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه هذا الرداء ووقف لم يلبس ان اقبل الحسن سلام الله عليه، فرفع النبي الرداء وادخله تحت الرداء. تقول جاء من بعده الحسين، انقل لك نص عبارة عائشة زوجة النبي. نعم. بعده تقول جاء الحسين دخل معه، بعد ذلك جاءت فاطمة ادخلها، بعد ذلك جاء علي بن ابي طالب ادخله، ثم رفع رأسه الى السماء وقرأ هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب الآية اذا بشهادة عائشة زوج النبي وبشهادة الصحاح، حيث ترى مجرد نموذج اللي يحب يأخذ مصادر، لا اكو عشرات المصادر، بس مجرد نموذج من الرواة. تقول ام سلمة، سلمة تقول قربت دنت كانت جاية تقول عندنا، او على رواية اخرى كانت في بيت ام سلمة الحادثة. فالمهم تقول دنت الى النبي، قالت يا رسول الله وانا منهم، قال لا انك لعلى خير. بس هذا هو، هذا مفاد الرواية. خلينا نجي نحاول نأخذ لمحة من أدلة هذا الفريق اللي يذهب إلى أنها نازلة بأهل البيت. أولا يستدل أن الروايات، هذه الرواية بالضميمة إلى روايات أخرى وبطرق متعددة ومتنوعة، أن الآية نزلت في هؤلاء الخمسة يعني النبي والأربعة. هو طبعا هاي قرائن، هذه وحدة. اثنين، تعبير الآية الكريمة، تعبير الآية الكريمة بالميم، إنما يريد الله ليذهب عنكم. ولو كان المقصود بالنساء، طبعا ما ممكن القرآن يتعدى الضمير العائد على النساء، نون النسوة كان قال عليكن. بالميم شو يعتبروا المفسرين؟ يقولون هذا نص، وقوة النص أعظم من قوة السياق، يعني أن النص يقدم على السياق. هاي اثنين. ثلاثة، بالإضافة إلى الروايات، بالإضافة إلى استعمال الآية الكريمة بأن التعبير فيها عنكم بالميم وليس بنون النسوة، بالإضافة لذلك مضمون الأهل، يقولون أن مضمون الأهل بالنسبة إلى المرأة في واقع الأمر من استعمالات العرب ومما هو عندهم شائع، أن المرأة تتزوج وإذا توفى زوجها تلتحق بأهلها، وإذا ما توفى فارقها تلتحق بأهلها. فيطلق على الأهل الوشائج التي ترتبط بالإنسان من ناحية الدم واللحم. عشان الحقيقة أنا ما أريد أقول أن القرآن الكريم ما يستعمل لفظة الأهل بالزوجة، لا، موجودة مستعملة. فلما سار موسى بأهله، مقصود بأهل زوجته، القرآن يستعملها، لكن الاستعمال مو على نحو الحقيقة، استعمال على نحو المجاز. على نحو الحقيقة أهل الرجل حقيقة من يرتبطون معه بالدم، وحتى هذا أنا ما أرد أستكثر على نساء النبي، ليكون أفرض نساء النبي ليكون داخلات ضمن الأهل، لكن من القدر المتيقن أن الآية الكريمة نزلت في هؤلاء. طيب إذا كانت نزلت شنعتبر هذا المعنى؟ نعتبر أن الإمام الحسن أحد الخمسة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وطبيعة الحال الرجس كل المفسرين يقولون عنه هو الذنب، الذنوب، أي ذنب يطلق عليه رجس. يقول الآية نفت عن النبي الرجس، دفعت عن أن يكون هو وأهل بيته، نعم يمكن أن يبتلوا بهذا، الله طهرهم أذهب عنهم الرجس. إيش أريد أنا من وراء هذا؟ أريد أن أقول أن بعد أن القرآن الكريم يشهد بأن الخطأ أو الرجس مدفوع عن هؤلاء، ما نقدر احنا نجي نخلق للامام الحسن تكليف فنقول للامام الحسن انت الشيء اللي سويته هذا خطأ لو صواب. نبالي اللي يلفت نظرك ليستغربك ان الاقلام الاسلامية لما تمر مثلا بشخصية من هالنوع، انا لما امر بشخصية الامام الحسن كقلم اسلامي وأعرف أن القرآن الكريم يشهد له بأن الله قد نفى عنه الرجس من ناحية، وأعرف أيضا بإجماع المحدثين، المحدثين لما يمرون بالإمام
هو واخيه الحسين صلوات الله عليهما يذكرون قول النبي الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة باجماع المحدثين. سيد شباب اهل الجنة شاهدا ان الله اذهب عنه الرجس وطهره تطهيرا. شنو معنى انا اجي اتساءل اقول هل ان فعل صوابا عندما اقدم على بعض الاعمال ام لم يفعل صواب؟ هذا يصبح اللون من التساؤل يصبح يعني تساؤل في غير مكانه. يعني بتعبير اخر ان اذا ردت اسأل هيك سؤال هذا السؤال يعبرون عنه سوء ادب. فعلا سوء ادب، لانه لما القرآن الكريم يعطيها المكانة والنبي يعطيها المكانة معنى ذلك ان ماخذ باسباب التكامل النسبي، وان الله عز وجل منحه التشديد والتوجيه. هسه ما لازم عصمة، العصمة اكو منها عقدة. وان كان اللي عندهم عقدة من العصمة هم يقولون بالعصمة انبهلي، لكن عنده عقدة. وهذا موضع الغرابة، هذا موضع الغرابة. تسيله يقول له يا اخي انت ممكن تنسب واحد لاصحاب من النبي لواحد من اصحاب النبي انحراف؟ يقول لا ما يمكن انسب الانحراف. ليش؟ يقول لانه ما يسوي ما يخدم على انحراف. خلص هو هذا ما يخدم على انحراف. هي العصمة، هي العصمة شنو؟ تنبه لي. وتتامل الامام زين العابدين سلام الله عليه شي يقول في احدى مناجاته، يقول له يا ربي خذ لك من نفسي ما يصلحها وما يرضيك عني، واترك لي من نفسي ما يصلحها، انك ان لم تعصمني هلكت. يعني اذا ما توجهني وتشددني بلطفك وتبعدني عن الذنب هلكت. لكن مو معنى ذلك ان الله يسلب اختيار الانسان، لا، يبقى الانسان يملك اختياره. يعني ممكن يسوي خطأ ممكن يسوي صواب، لكن الله عز وجل رباه تربية. اذا رباه تربية جيدة، ارجوك الان احنا اذا عندنا واحد مربيه على مدرسة القرآن ما ننتظر منه انه يخطأ. واحد يشهد للقرآن بالعصمة ويشهد للرسول بان سيد شباب اهل الجنة، ومع ذلك مثلا احنا نجي نسأله نقول له ان هذا العمل اللي اقدمت عليه صح لو خطأ. الواقع هذا اللون من التساؤل ما ينبغي الى واحد يحترم عقله او يحترم قلمه ان يقدم على هاللون من التساؤل. طيب اذا خلينا نرجع لاصل الموضوع. هاي وحدة من المناقب اللي نعتبرها بالنسبة للامام حسن خارج ذاته، يعني هذا مو شيء نابع من الذات. هاي الله عز وجل اطلع على انه يستحق هذه المكانة فأعطاه هذه المكانة. هاي وحدة. مثلا من الأشياء اللي خارج الذات أن يكون الحسن والحسين هما الرافدان اللذان يوصلان المجتمعات بالعترة الطاهرة. يعني ذرية النبي صلى الله عليه وآله كلها منحصرة بالحسن والحسين. النبي ما بقى عنده واحد من أولاده حي، أولاده راحوا، قاسم والطاهر وابراهيم ثلاثتهم ماتوا. الحي اللي حفظ نسل ابنته فاطمة. والفت نظرك لنقطة، ترى البنات الثلاثة زينب ورقية وام كلثوم مو بنات النبي بلي، ولا حتى ربائب، مو ربائب، بنات هالة، بنات اخت خديجة. و في المقام موجود تحقيقات كثيرة لحبانا وطلع عليها. فالوحيدة ابنته فاطمة. واذا تلقى اكو اصرار على ان زينب مثلا ورقية بنات النبي نبه لي، هذا الاصرار الى هدف بايديولوجي. يعني حتى لا يقال ان علي بن طالب وحدة اخذ بنت رسول الله، غيرها ما اخذ اثنين منه، نبه لي شوي المسألة، وإلا مو بناته. فإذا ابنته الوحيدة من هي؟ فاطمة. طيب فاطمة سلام الله عليها عادة احنا لما نجي الى محيط العرب، الى حضارة العرب، الى تراثهم، نلقاهم يلحقون ابن البنت بابوه، يعني على تعبير واحد يقول احنا شخصنا افرض هاي بنتنا، لكن اولادها اولاد خلق الله، احنا شنو؟ ها؟ هو صحيح، هذا صحيح المعنى، لكن التفت لتعبير النبي، النبي صلى الله عليه واله يقول كل بني بنت ينتمون لابائهم الا بني فاطمه انهم ابنائي وانا ابوهم. زين شنو اللي نريده هنا؟ شنو يريد النبي يحقق من هالبنوه؟ يريد يحقق من هالبنوه جانبين، الجانب الاول ما هو متحقق قطعا، هذا اشر الى اشاره لان تحصيل حاصل. شنو معنى تحصيل حاصل؟ يعني ان النبي ما يجوز له ان يتزوج واحده من بنات علي بن ابي طالب من فاطمة، ما يشغله. ليش؟ تعتبر بنته، ولما تكون بنته ما يشغله ان يتزوج منها. اذا البنوة حاصلة قطعا، البنوة الدموية، البنوة العرقية حاصلة. ايش ظل عندنا؟ ظلت البنوة الفكرية، والقرآن الكريم يقول لنوح يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، ما يعتبره نفى بنوت عنا. ليش نفى طبعا اكو اختلاف بالمبادئ، اكو اختلاف بالافكار. القسم الثاني من اقسام البنوة اللي هي البنوة الفكرية او المبدئية سميها والعقائدية، طبعا هذا اللي كان يريده، هذا اللي كان يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول مثلا حسين مني وانا من حسين، او عندما يقول هذا ابني، يقول جماعة من المفسرين وجماعة من كتب الصحاح يقولون رأينا النبي يحمل الحسن على عاتقه، سأل واحد قال له من هذا يا رسول الله؟ قال هذا ابني، اللهم اني احبه فاحبه. المراد بالبنوة هنا شنو؟ قطعا ما يريد رسول الله يبين ان هذا متحدر من دمي ولحمي، هذا شيء مفروغ عنده لما يكون ابن بنتي ابني او ابن ابني هو ابني، لكن يريد يقول انا من سنخي، يعني من نوعيتي، اكو اتحاد بيني وبينه بالمبدا. فكون الامام الحسن والحسين حلقه وصل بين الامه وبين الرساله، ايضا هذه من المناقب اللي خارج ذواتهم، يعني فرشاء الله عز وجل حباهم بي، لان انا ما املك الاختيار ان اكون بصلب من الله عز وجل عندما اراد ان يخلق الخلق قدر، ولما قدر وضع لكل واحد ابوه وامه قدرهم اليه، يعني واحد يطلع من صلب فلان واحد يطلع من صلب فلان، هذا شيء خارج ارادته، احنا ما نملك، ما نقدر نتحكم في مصائرنا بريد ابو معين او ام معينة، وين الاقدار تضعنا؟ هاي خارج الارادة، ولكنها منقبة، ولكنها فضيلة. فاذا كونه هو حلقة من حلقات الوصل بين الامة وبين الرسالة، ما في شك ان هذه ايضا منقبة من المناقب. بعد كون من الأربعة الذين باهل بهم رسول الله صلى الله عليه وآله عندما خرج إلى المباهلة، طلعوا يا أربعة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا إلى آخر الآية. بأحد الأربعة الذين باهل بهم ايضا هذا الموقف خلع عليه رداء منقبة، خلع عليه رداء فضيلة، ان احد الاربعة اللي يعبر عنهم السيد والعاقب رؤساء المسيحيين يقولون شفنا مع محمد وجوه لو اقسم بهم على الله ان يزيل جبلا من مكانه لفعل، هذه ايضا خارج نطاق الذات، وانما هي منحة من الله عز وجل لهؤلاء لاهل هذا البيت. وهكذا توجد هناك سلاسل من المناقب، سلاسل من المناقب التي تأتي لاهل البيت خارج ارادتهم، واهمها انهم احد الثقلين وانهم سفن النجاة. نبه لي احد الثقلين. الرسول صلى الله عليه وآله يقول اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي. ويقول مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهو. طيب اذا اكو نوع من المناقب اللي من هالنوع خارج الذات، اي ما الها علاقة لا بتراث لا بتربية ولا الها علاقة بوراثة. نرجع الى المناقب ذات العلاقة بالوراثة وبالتربية. هذا الرجل في واقع الامر بالرغم من تحفظ التاريخ سيجينا ان شاء الله خلال البحث ابين لك شلون ان التاريخ وقف من هذا الرجل موقف سلبي الى ابعد مدى، يعني بتعبيرنا ان ما ترك مجال للرجوع، وقف منا موقف لا حدود له بالسلبية. وابين لك سبب شنو. دخل نجي الى المناقب الوراثية التي اخذها. المناقب الوراثية التي اخذها صحيح هي خارج الارادة تمام، بس مو خارج الذات، داخل الذات، تفترق عن الحصيلة الاولى. تبيج خارج الذات وخارج الارادة، هاي لا داخل الذات. شلون يعني داخل الذات؟ يعني مثلا ان الامام الحسن سلام الله عليه اخذ من جده رسول الله صلى الله عليه واله عنفوانه. شنو معنى عنفوانه؟ يعني انت لم تحط بينك وبين الامام الحسن واسطه، هي التاريخ تعايله عن طريق هالمرآت، لان هاي مرآت صديه بها صدى، هاي المرآت بها صدى مو نظيفه. كيف؟ انت اذا تقرا التاريخ وتمر بالامام الحسن يصور لك الامام الحسن قد قطع من اللحم رخوه، تنشد الرخاء، تنشد بلهنيه في العيش، يصور لك اياه واحد يتبع اللذه نائم، اخذه الكسل، اخذه حب الدنيا بحيث استبد به. هذا المعنى ما موجود عند الامام الحسن، بالعكس الإمام الحسن تفاعل مع الحياة وبالذات مع الحروب من أيامه الأولى. هذا المعنى سبق أن أشبعت أنا أكثر من مرة، بس ألفت نظرك لنقطة. الإمام الحسن ولد في بداية أو في نهاية السنة الثالثة من الهجرة، في بداية السنة الرابعة، العفو في بداية السنة الثالثة من الهجرة، زين أخو الحسين من بعده. في بداية السنة الثلاثة ما بينه وبين أخيه الحسين إلا طهر واحد وأيام الحمل. زين هالمدة اللي انولد بيها واللي نشأ بيها وين كانوا المسلمين؟ المسلمين كانوا في قمة الحرب، يعني في قلب المعمعة. يومئذ تاريخ المسلمين تاريخ حرب. تجي إلى المدينة، المدينة دائما مدججة، مهيئين المسلمين اي لحظة يهجم عليهم ما يدرون. اي ناحية؟ الناحية الاخرى ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعوف الحسن والحسين عندما يطلع للقتال، هذول ما كانوا يفارقوه ابدا، يطلعهم وياه ما يبارحوه. واسامة يقول يصير عندي شغل احيانا اروح الى النبي صلى الله عليه وآله اريد اسئله في مسألة او قضية، يقول يطلع لي رسول الله شايل على عاتقيه تحت الرداء حسن على جانبه الايمن وحسين على جانبه الايسر، ما يكاد يفارقهم. طيب دولة الطفل انت السنين الاولى ثبت الان علماء الاجتماع وعلماء النفس يذهبون الى ان الذي ينشئ الشخصية عند الانسان هاي السنوات الستة الاولى، من سنة واحد الى سنة ستة، هاي اللي تحدد معالم شخصية الانسان، لان الطفل في هالمرحلة يكون على غاية الاستعداد للتلقي، يعني يكون في الجهاز لاقط، يأخذ ما يراه وما يعيه وما يشعر به. هالفترة وين قضوها هذولا؟ قضوها في قلب الحرب، في خضم المعمعة، يعني ما تخلفوا يوم من الايام عن رؤية الاستعداد للقتال. وطبعا هذا لمدخلية في تنمية مشاعرهم تجاه القتال والمبادرة. اي من ناحية. من ناحية ثانية احنا نعرف بواكير حياتهم. في بواكير حياتهم كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول املكوا عني هذين الغلامين لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله واخرهم عن الساحة. بهذه الصورة تختلف عن الصورة اللي يرسمها التاريخ. التاريخ يحاول ان يطلع للامام الحسن فد انسان رايح يعني متجه اتجاه اخر، وان رخو، وان ما في قابلية على مواجهة حرب او النظر الى دم. والواقع غير هذا تماما. الواقع غير هذا تماما. جد. فارجع ان بعض المناقب في الواقع اللي اخذوها من الوراثة عنفوان النبي ورثه الامام الحسن سلام الله عليه، وكانت دائما متوفرة الى شروط القيادة وشروط المبادرة والصلابة. اخذ من جده رسول الله سعة الخلق، يعني كون الانسان عنده صدر ضيق او عند صدر واسع، في واقع الامر هذا شيء خارج ارادة الانسان، هذا شيء قرر الوراثة. احنا نلاحظ ان الامام الحسن سلام الله عليه كان يحمل نفس كبيرة تتسع الى ان تقابل قوما يمكن غير الامام الحسن ما يضيق عينهم. خلي اروي لك رواية لتقريب هذا المعنى للذهن. الغزالي عند كتاب فقه الشيرة، شيخ محمد الغزالي في كتاب فقه الشيرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم من الأيام يوزع بالغنائم. يقول أول ما بدأ أعطى المؤلف قلوبهم، يعني دول اللي الإسلام مو متغلغل عندهم، إنما جاي للإسلام بدافع مصلحة، جايين الى بدافع اذعان غصبا عليهم مو عن اقتناع. هذول النبي كان يتألفهم، يريد يجيبهم للحضيرة، يريد يدنيهم علما لحضيرة الاسلام. يقول بدأ النبي يوزع، بدأ بالمؤلفة. يقول اعطى لأبي سفيان 100 ناقة واربعين اوقية من الفضة. استلمهم، يقول ابو سفيان لما استلمهم قال وولدي معاوية ايضا، قال للنبي ولولدي كمثلها، اعطوه 100 ناقة واعطوه 40 أوقية من الفضة. قال له ولولدي يزيد، يزيد ابو معاوية عم يزيد هذا ابن ابي سفيان، قال النبي واعطوا لولده ايضا مثلها. يعقب عليه الغزالي يقول ما يصنع رسول الله، الناس اقسام، واحد يقول تقوده من عقله، واحد يقاد من عقله، لما تريد تقوده تاخذه عن طريق عقله، يعني عقليا يتبعك، او تاخذه عن طريق روحه، وواحد يقول لا يقاد من بطنه، هذا اللي يقاد من بطنه يكون تقدم الاكل يلا تقدر تقوده. ثم يقول هذا اشبه شيء بالحيوان الذي تحمل له باقة من البرسيم، بتعبيرنا العام اللي يسمي جد، تحمل له باقة من البرسيم، يقول فيتبعك، يمد فمه ويتبعك الى ان يدخل الى الحضيرة، يريد تدخل الى الحضيرة. يقول دول المؤلف قلوبها، عبارة انقلها لك حربية، يقول دول اراد ان يدخلهم النبي الى الحضيرة، اخذهم قادهم من بطونهم. لكن مع الاسف يعني هذا هذول اكلوا اللي الطعام وما دخلوا الى الحضيرة، ما دخلوا اكلوا الطعام لكن ما دخلوا. المهم ان ارجع اعقب لك على هاي المسألة. شوف خلق النبي، يعني ايش تصور رسول الله هو اللي اخذ الرمح وحطه على خد حمزة ابن عبد المطلب واتكأ عليه حتى طلع من الجانب الثاني ووقف يخاطب حمزة يقول له دق يا عقق. تصور هذا المنظر يبرح يصير بعيد عن ذهن النبي؟ لا لا مو بعيد عن ذهن النبي، على طول رسول الله يراه امامه ماثل هذا المنظر ما يغيب عن ذاكرته اي ناحية. تتصور يعني النبي ينسى انه ماكو لواء، لا تعتقد اكو لواء ارتفع الى حرب النبي ما لم يكن قد مونه ابو سفيان. ها دني ينساهن يعني رسول الله؟ لا ما ينساهن النبي مناجيين ولا ما يدري بهن، لا يدري بهن، ولكن خلقه خلق كما نعته القرآن، خلق عظيم. سعة صدره التي منحه الله عز وجل اياها، شو يقول القرآن الكريم ويعطيها المنزلة؟ يقول له ولو فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اذا اكو تدخل من قبل السماء في اعطائك القابلية حتى تبقى متمتع بهذه القابلية. طيب هل نشوف هذا المعنى هل ورثه الامام الحسن سلام الله عليه او لا؟ طبعا ورثه الامام الحسن. كيف يعني؟ تتصور ينسى الامام الحسن ما لمروان من مواقف؟ لا ما ينسى، لان هذا الرجل خلق له الف مشكلة ومشكلة. صدقني ان تاريخ الاسلام بجميع ما فيه من تشنجات فالقسم كبير من مسؤوليته تقع على عاتق مروان، لان هذا الرجل هو اللي الغم الجو ما بين المسلمين وبين الخليفة الثالث، هو اللي الغمه وهو اللي ادى الى مصرع الخليفة الثالث، ادى الى مصرع الخليفة الثالث هو نفسه. وهذا الرجل غريب كان يعني لو كانت الانتهازية رجل مجسد لكان مروان، لان هذا الرجل يوقف بقلب المعركة ينثل كنانة النبل، سهامة يحطها قدامه، يوتر القوس، يرمي سهم في معسكر الامام علي وسهم في معسكر عائشة، يقول له انت وين يا من انت؟ يقول اينما اصابت فتح اثنين هما اعدائنا. طيب هذا ما تتصور ان الامام الحسن ما يعرفه، ولا تتصور ان الامام الحسن ما يعرف هذا الشيء الى مواقف. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه لما جابوه لمروان حتى يبايع قال لا، سحب ايده، قال انها يد يهودية كف يهودية، لو بايعني بيمينه لنقض بسبته. ثم قالهم هذا له خلافة كلعقة الكلب أنفه. وقفوا عند الإمام مع ما يملك، قالهم لا خلوا أنا ما عندي شغل عنده، لا يعني وخروه طلعوا. فهذا الرجل تقييمه معروف، وهالمنظر مو ما يبرح ذهن الإمام الحسن. لكن لاحظ ان هذا الرجل ماذا يصنع؟ ارجوك الله عز وجل لما يخلق الماهية، مو يقولون الذاتي ما يعلل، الفلاسفة يقولون الذاتي ما يعلل، الورد طبيعته يطي عطر، والشوك طبيعته يطي وخزك، ما الشكل يطيك وخزة، شيء مفروض من عنده. لما يكون هذا متحجر ابن محمد، ابن رسول الله، لابد ان يحمل هالصدر هذه النفسية الكبيرة. يطلع الامام من المسجد وكانت عنده بغلة فارهة، هو يخلي الامام يدخل الى المسجد. الامام كان الى عادة اذا دخل الى المسجد اول ما يدخل يصلي ركعات يتنفل ثم يسجد، يقول الهي عبيدك بفنائك، الهي فقيرك بفنائك، إلهي مسكينك بفنائك، يا محسن قد أتاك المسيء، تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. الإمام ملكه بهذا. هذا هو وابن أبي عتيق مروان يتحدثون برجالات قريش، يتعمد يشئل ذاك ابن أبي عتيق يسأل مروان يقول له بس انت ما سألتني عن الحسن بن علي. قال له احنا جايينك حنحكي باولاد الناس العاديين مو باولاد الانبياء، هذا من شريحة اخرى، هذول اولاد انبياء. طلع لي برا تبسم الامام قال له حاجتك انا اعرف انت هذا اللي تحكي ما تؤمن بي، انا اعرف هذا اللي تحكي ما تؤمن بي، بس يظهر عندك حاجة. شنو حاجتك؟ قال له حاجة في ركوب البغلة. نحى على الامام سلم الزمام قال اتفضل خذها وذهب، وان الكريم اذا خادعتهم خدعه. في الواقع ان هذا الرجل لو كان يلتقي باناس من نوع ثاني يمكن الى حساب اخر، لان هذا ما اعتقد اكو ذره من ذرات جسمه ما تحمل إذا أهل هذا البيت حقدا لا حدود له. وطبيعي هذا ما يغرب عن أذهانهم، لكن مع ذلك النفس الكبيرة إذا واجهت أرجوك أي منقبة تكون أعظم من هالمنقبة، هذا الصدر ليثني عليه القرآن. هاي أخلاق القرآن، هذه أخلاق القرآن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، أدب الله بها نبيه بشكل تكويني وبشكل تشريعي، وورثها الإمام الحسن سلام الله عليه. سعة الصدر بعد طلاقة الوجه والهيبة، ويقول النبي أنا في وراثته، يقول أنا ورثت هيبتي وسؤددي وطلاقة وجهه. مؤرخين يقولون ما بلغ احد من الشرف ما بلغه الحسن ابن علي ابن ابي طالب، كان اذا مر او جلس بالطريق انقطع الطريق من المارة. بطبيعة الحال هذه الاشياء اللي نعبر عنها اشياء وراثية، هاي كانت تفرض نفسها على مجتمع. والا مثلا تتصور عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عباس ترى قمة من القمم، عبد الله بن عباس قمة من القمم. عبد الله بن عباس يقول عنه مشروق، يقول إذا رأيت عبد الله بن عباس قلت هذا أجمل الناس، وإذا نطق قلت هذا أفصح الناس، وإذا تحدث قلت هذا أعلم الناس. يقول عنه عبد الله بن مسعود نعمة ترجمان القرآن. عبد الله ابن عباس كان يستأثر بمجلس الخليفة عمر ابن الخطاب، يقدم على وجوه الصحابة حتى زعلوا. بديهم طبوا عليه قالوا له انت جاي تقدم عبد الله ابن عباس، ليش ما تقدم اولادنا؟ اولادنا ليش ما تدنيهم مثل ما تدني عبد الله ابن عباس؟ قالهم هذا عنده لسان قول وعنده صدر حمول للعلم، اذا اولادكم تحلوا بها المعنى ما عندي مانع اقدمه. فكان عبد الله بن عباس اثير جدا عنده والى مكانة كبيرة. عبد الله بن عباس ترى اكرم من ان يرمى ان العام الخطر وهو العام هنا. اعطيتك فكرة عما ينسب اليه من اتهامات، عبد الله بن عباس بريء من هاي الاتهامات تماما. اولا ما فارق الامام ابن حجر بالاصابة، وابن كثير بالبداية والنهاية، وجملة من المؤرخين ومنه ابن ابي الحديد يقول ظل على ولاية البصرة الى استشهاد امير المؤمنين، ما فارق الامام علي ابدا ما فارقه. اما هذا التشنج اللي صار بينه وبين الامام علي، والامام علي كتب له ذاك الكتاب، هذا سببه واضح. تدري شنو سببه؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده نظريته بالعطاء التشوية، يعني الأموال الخراجية يقول الناس بيها سوء. يعني مثلا هو ياخذ النفس حصة، مش قد حصته مثل حصة قنبر، مو أكثر من حصة قنبر غلامة عينه، يقول كل الناس ياخذون حصة بالتساوي، لأن هاي اللام لام تمليك تقتضي التشوية. لما نقول هذا باء للمسلمين يعني اي تقتضي التشوية، الا ان يجينا دليل خارجي يقول لا اكو تفاوت. هاي نظرية الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. عبد الله بن عباس عنده نظرية عين نظرية عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان يفرق بالعطاء، يقول انا ما مستعد ابطي دول اللي قاتلوا رسول الله مثل اللي قاتلوا مع رسول الله. يقول اكو جماعة قبل فتح مكة دول تحملوا الضيم والعباء والآلام والقتال وركزوا لواء الاسلام وتحملوا آلام، هذول ما يصير انا اعطيهم عطاء، حالهم حال اللي من بعد ما صار فتح مكة واجت الناس كلها. هذا جاب المد، اجا ويا المد. الامام علي عليه السلام كان يعلل هذا المعنى، يقول ما يخالف، دول لهم فضلهم عند الله، لكن مسألة الأموال شيء آخر ما له علاقة بهذا الموضوع. هذا أنا أحترمه، يمكن أكرمه، أطيه خارج نطاق هاي الأموال، أطيه أكو عندي عناوين أخرى تحت عنوان من العناوين أطيه أموال. أما أموال خراجية لما أرجع للنص التشريعي، النص التشريعي يلزمني أن أطيه حال حال غيره. صحيح أكرمه احترمه اعطي مكانه باعتباره هذا رجل يعتبر من الرواد من بناة الاسلام، اذا كان مثلا اسلم مبكر وقاتل في سبيل الاسلام احترمه اكرمه اعطي مكانه، يمكن اعطي هدية او جائزة من طريق اخر، لكن اموال خراجية رأي الامام لا، الناس فيها بالتشاوي. عبد الله بن عباس كان رأيه لا، رأيه أنه عبد الله بن عباس قمة من القمم، يأخذ حال حال فلان مثلا اللي ما يعقل أي طرفه أطول ما يصير، فكان يتوسع شوية بالأخذ لنفسه من بيت المال، وإلا حاشا عبد الله بن عباس أن يشرك. عبد الله بن عباس أجل وأكبر، ودع عثمان الى في بعثة جن، فلما وصل بتلك البعثة يقولون قام يفسر سورة النور، واحد من القاعدين قال والله لو سمع هذا كسرى جن او هرقل لو سمعه الروم او الفرس لامنوا بالاسلام. عبد الله بن عباس عند براعة، ولكن المصيبة اللي صايرة الان اكو عنده اكو تفسير اسمه تنوير المقباش، لعبد التفسير عبد الله بن عباس. الواقع هذا مو تفسير، هذا هذا ما العدد عن طريق عكرمة، عكرمة مولاه. هذا التفسير اصلا مملوء اسرائيليات، ما لا ولا يلتقي تماما ويا عقلية عبد الله بن عباس. يعني اكو على الروايات تنسب لعبد الله بن عباس، لو تنسب لغيره معون غيره احنا نعرفه، معون غيره نعرفه، لكن معون عبد الله بن عباس ما نعرفه. عبد الله بن عباس هو اكبر من هذا، ما يمكن يطلع من عنده تبشير من هالنوع. التبشير عجيب غريب يعني بإحشايات، إحشايات يعني ما مقبولة، ويا اشياء من المشاكل اليهودية، من التراث اليهودي. زين، عبد الله بن عباس ويا اكبر من هذا. ارجع شوي للموضوع، عبد الله بن عباس القمة اللي كان ياخذ مكان الصدارة حتى على الصحابة، هذا كان اذا ركب الامام الحسن سلام الله عليه يمسك له بزمام بغلته، يمسك زمام البغلة يقول له ايش سوي، يقول هكذا امرنا ان نصنع بابناء نبينا، هذا واجبي إزاء أنا، هذا يمسك لبالركاب إلى أن يركب. فالإمام الحسن سلام الله عليه كان بهيبته التي ورثها وبمكانته التي أخذها يفرض وجوده فرض. طيب أكو إلى من المناقب اللي جت عن طريق الوراثة خواص، حتى اكو وحده ينوح عنها النبي صلى الله عليه واله، يقولون الامام الحسن سلام الله عليه كان اكو عنده في اثناء الاداء اكو عنده ردة شوية باللسان باثناء الاداء. هاي انا شفتها ايضا عند بعض علمائنا تغمده الله برحمته من الشهداء قدس الله روحه الطاهرة. زين هذه يقولون اجت منين؟ من عمه منه هارون عليه السلام. هارون كانت عند هذا، ولذلك العفو اجت من موسى. هارون كان افصح لسان، ولذلك طلب موسى هارون. اجت يقولون من موسى بن عمران من هالسلسلة، لانه في سلسلة اباءه. على العموم اكو كانت عند الامام خواص وراثية شكلت له حصيلة مناقبية نابعة منين؟ نابعة من الوراثة. اكو لا مناقب لا جاية من الوراثة. طبعا هاي انا اللي اقدمها لك كنماذج، مو على سبيل الحصر، لا لا، مو على سبيل الاستيعاب. اكو لا مناقب من التربية. هاي المناقب من التربية تقدر تقول ان الامام الحسن سلام الله عليه فد نسخة مصغرة عن اهله، نسخة مصغرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، نسخة مصغرة عن امير المؤمنين سلام الله عليه، بالذات عن النبي كانت الى جملة من الصفات، وعن ابيه جملة من الصفات والتربية. التربية اللي ترباها، تربى على البر، تربى على التقوى. البر هذا كان شأنه الامام الحسن سلام الله عليه، يطلع ويحمل معه ما ببيته، ثم لا يترك بيتا من البيوت يمكن ان يوصل اليه بره الا اوصله. وشلون بيوت يعني؟ ليش اقول لك اخلاق جدة واخلاق ابوه؟ احنا نعرف ان جدة يطلب الى مكة اللي سبعة دام فيقول لهم اذهبوا فانتم الطلقاء، او يعطيهم عطاء غير محدود. ونعرف الامام علي نعم كان ينطي عطاء الى اناس يتقربون الى الله بشتمة. فعلا عبد الله بن الكوى كان يتقرب الى الله بشتمة الامام علي، ومع ذلك يودي للامام علي عطاء للبيت. نفس الاسلوب الامام الحسن سلام الله عليه كان يتبعه مع اعدائه. رسول الله مثلا يوقف احيانا يقوم لذو الخويصرة. ذو الخويصرة هذا مال الخوارج، النبي جاي يوزع، اجى ذو الخويصرة شاف النبي شلون دي يوزع الاموال، قال له ارأيت؟ قال له بلى. قال له ماذا رأيت؟ قال له رأيت قسمة لم تعدل فيها. الصحابة فعلوا من عنده، حطوا ايديهم على سيوفهم وارادوا ضرب عنقه. قالوا النبي دعوه تبسم وقال له يا هذا اذا انا لم اعدل فمن يعدل؟ اتفق انه عطاءك واللي لك ما تبخس ابدا. قابل بلون من البرودة ومن خلق المتعارف المعهود عينا. الامام الحسن سلام الله عليه كان يتعرض الى مواقف غاية بالشدة فيقابلها بها الخلق العالي. جماعة طالما واحد يجي له بالكعبة يقول له امن العدل ان فلان تحت التراب بقيت قطرة من دمه، وانت تطوف بالكعبة كما يطوف الحمار بالطاحونة؟ بحشوه بالامام. للحقيقة اكو نوع اكو نيمونة من هالنوع، يعني الدهواية تستنكب ان تتبع لي كلمة، بس مع ذلك الامام سلام الله عليه طلع برا خارجها وصحح له رأيه. قال له انت مشتبه، نعم لك، مو احنا اللي اقتلنا عثمان، انتوا اللي اقتلتوا ودبيتوا باعناقنا. قال الامام سلام الله عليه بالعكس، كان الامام الحسن والامام الحسين يدافعون عنه، يدافعون واقفين على باب البيت، وحتى لما حاصروا عن الماء جاب لنا قلوله ماء من البيت وجابوا له. شايف؟ نقلوا الماء وجابوه وقفوا يدافعون بباب بمدخل الدار. كان الامام الحسن والامام الحسين يدافعون. ولذلك في لحظة من لحظات يقظت الضمير عند مروان يقول ابن حجر بالصواعق المحرقة، سألوه قالوا لمروان صدق انتم هذا الشيء اللي تنسبوه لعلي بن ابي طالب ان اشترك في قتل الخليفه الثالث؟ قال معاذ الله، هو ابرا من ذلك براءه الذئب من دم يوسف، ماكو من هذا الشيء. قالوا ليش تشيعون هالمعنى؟ قال ان امرنا لا يستقيم بغير ذلك، مش شغلنا شغلنا نظل قاعدين. مساله من هالنوع تأمل. الإمام سلام الله عليه كان يتعرض إلى مواقف وكان يقابلها بهاللون من سعة الصدر، ومواقف ما تحتمل. ويا ريتها من أعدائه أحيانا من دول اللي يسمون أنفسهم أنه شيعة إلى جنع. واحد يطبع لي يقول لي أنت أذللتنا أحنيت رقابنا، ايش سوي له؟ موت اللي عفتو، موت اللي عفته، موت اللي عفتو، الإنسان عندك عفونة بس، هذا هو. موت اللي عفتو، ها؟ موت اللي كتبتو إلى معاوية إن شئت أن نسلمك الحسن يدا بيد فعنا. مو خلاص مو راح، معاوية راح. معاوية أولا عليه شبهة كاتب الوحي، معاوية عليه صحابي مثلا بارز وقرب. معاوية معاوية كذا 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 كذا، خلع علي الخليفة الثاني مكانا، كل دن عنده، لكن يزيد دني ما عنده كلهم. ويزيد كان مستهتر وشارب خمرة، ومع ذلك طلع الحسين يقاتله. كم واحد منكم لحقه؟ كلكم 70 واحد. بس هل كنت تجي انت تقول له يا مذل المؤمنين؟ مع ذلك سكت. يعني شكون يتكيف ويا الموقف؟ شو يسوي؟ شكل قال له انا ليس كل الناس يحب كما تحب، ترى انا ابقيت عليك وعلى جماعتك. كم واحد من عندكم دول اعرف ان دوافعهم دوافع سليمة، ما حبيت اعرضكم للسيف، لان ما معقول اطلع على جيوش جرارة واذب لي بالساحة 200 واحد ينذبحون وتنبيه كل شيء. نعم. وظل الامام سلام الله عليه يكابد تلك المحنة إلى نهاية أيام حياته. بس الشيء اللي كان يبعث في نفسه السلوى أنه يجي يقضي بقية أيامه وين؟ في مسجد رسول الله. يقضي بقية أيامه هناك بالعبادة والانقطاع إلى الله والحج إلى بيت الله الحرام. حج تلك الحجج أغلبها ماشيا على رجليه، حتى طبع لي سعد بن ابي وقاص قال له سيدي وحده من اثنين، يو تركب يو توخر عن الطريق لان الناس ويحرجون يشوفوك انت تمشي وهم راكبين، ما ابتعد عن الطريق. قال لا انا تريد مني اركب مارك لكن ابتعد عن الطريق. فعلا ابتعد عن الطريق الى ان ختمت تلك الحياة الكريمة بتلك الخاتمة المفجعة. شنو الخاتمة المفجعة؟ اللحظات الأخيرة الإمام سلام الله عليه من بعد تلك المقاسات. لا يفوتني، أنا وعدتك خلال البحث أنا أبين لك شنو السبب من موقف التاريخ. هذا الموقف ترى التاريخ عبارة عن تسجيل لأحداث سجلها معاصروه ومن تخلف عنهم قليلا. الأحداث تسجيلها بها الشكل ترى عملية انتقامية. العملية انتقامية منين؟ مو من الإمام الحسن بالذات، لا صدقني، عملية انتقامية من النبي ومن الإمام علي، لأنه النبي ترك في نفوس قريش تساؤل. هذا التساؤل ظل شنو هو؟ أن صدق هذا نبي؟ هذا مو نبي، هذا كذاب ساحر مجنون. انطوى كثير منهم على هذه الأضغان وأذعنوا. الامام علي كلف الاسلام، وراح يجينا ان شاء الله خلال سيرته، حمل الاسلام عبء. هذا العبء يتلخص وين؟ يتلخص في الدماء التي سفكت اثناء الحروب. 83 غزوة تحمل العبء علي بن ابي طالب وحده تقريبا، يعني مع الصحابة، لكن معظم رجالات قريش الذين قتلوا مدين بهم سيف علي بن ابي طالب. وطبعا هذا ما ينسى، هذا ما ينسى، واحنا نعرف عندنا في تراثنا المسؤولية الجنائية ما تقتصر على شخص المرتكب، تنتقل الاهل الاولاد الاسرته. فحملوا نقد، عملية انتقام كانت، والا ارجوك مثل الامام الحسن يكتب عنها الكلمات المبتذلة، فيقال انه يمر على مجموعة من النساء ويسألهن منو من شد الزواج بالرسول الله. هاي صورة انت ترتضيها الى واحد عادي، فضلا عن امام اكتب عنا كتابات لا حدود لها من الابتذال. عملية كانت واضحة، عملية انتقامية. على اي حال، الامام في ايامه وبعد ايامه تعرض، ولكن تبقى الشمس هي الشمس، حتى لو شتمها الشاتم. ارجوك مهما واحد يشتم الشمس فليفعل ما يريد، تبقى هي الشمس. ومهما واحد يريد يشتم الحقيقة تبقى الحقيقة هي الحقيقة. لكن اللي يؤلم ان هذا الفلد من كبد رسول الله، اللي في لحظات الاخيرة يقول الامام علي اردت اوخر الحسن والحسين عن صدر رسول الله، قال لي لا يا علي دعهما اتزود منهما ويتزودان مني. هذا العزيز على هالبلدة، هاي بلدة كبد رسول الله، اخذ يلفظ كبده قطعة قطعة من الشوم. كانت نتيجة عناء وتعب وتعب أبا وما أشداه لهذه الأمة، أن الأمة تنتقم في شخصه، فيسقى السم وينازع الموت بعد أن يقطع السم أمعاءه. عاد بلحظات الأخيرة يقولون المؤرخين وضع أخاه الحسين إلى جانبه وبدأ يوحي إليه بوصايا، أوصى بجميع ما عنده، وآخر شيء عند آخر طفل حمله وضعه في حجر الحسين، قال له هذا أمانة عندك، هذا وديعة عندك. وفعلا مرت اللحظات الأخيرة من الإمام الحسن وهو بين النحيب والدموع، والحسين يرمقه ويودعه، وفعلا قام الحسين بأعباء الوصية، كل الوصية اللي قام بأعبائها نفذها، وبعضها نفذها يوم الطب. مش وقت يوم الطب؟ عندما طلع الصبي هذا القاسم بن الحسن أراد أن يبرز، يقول للحسين أنت الوديعة عندي من أخي، أنت سبق، أنا أبوك ودعك عندي، ما راح تغير انت من الواقع شيء، يعني تضاف الى هؤلاء الذين صرعوا. يقول يا عم والله لا اقدر على ان اسمعك تنادي الا هل من ناصر وانا قادع بكسر الخباء. يقول للحسين اكو رغبة في نفس ابوك انت ان اربيك، وعلى العموم يعني الام تأمل أن تربي ولدها إلى أن يتزوج، والأب كذلك. ممكن أن الحسين سلام الله عليه، هاي الشبهة اللي يروها من أنه صار زواج، ترى ما صار زواج أبد، وإنما كل ما في الأمر ممكن أن الحسين أراد أن ينبه المعنى وعقد له على إحدى بناته، ممكن. لكن هالمعنى الواقع ما دعمته روايات يعتد بها او يعتمد عليها. على العموم الحسين اخذ هذا الشاب اعتنقه، كان يشم منه رائحة اخيه الحسن، اعتنقه قبله، ثم رمق السماء بطرفه، قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز اليهم غلام، برز إليهم غلام من آل محمد، إنهم دعونا لينصرونا فوثبوا علينا يقاتلونا. ف ثم ودعه الحسين ووقف، قال اسمع صوته ان تنكروني فانا نجل الحسن شرب النبي المصطفى والمؤتمن، قاتل قتال الابطال. يقول عمرو الازدي يقول لعلما لحميد ابن مسلم، او ترى كيف يفعل هذا الغلام انه يبعد الناس بسيفه بعدا، والله لو مر بي لا اشبعت منه السيف. يقول لويحك والله لو ضربني هذا ما مددت اليه يدي. يقول لا والله لا اثكلن به امه. وبالفعل لما مر قريبا منه ضربه على رأسه، سقط الى الارض مناديا ادركني يا عمه. ترى هذا اخر نبله في كنانة الحسين قبل عبد الله الرضيع، ما ضل يعني اخر شاب من آل محمد. الذي هرول الحسين الى مصرعه، وضع صدره على صدره، قال صبرا بني عمومتي، صبرا بني اخوتي، والله لا لقيتم كأن الاقمار تسبح في غدير دماء خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الأوداد للحناء. أم واقفة بباب الخباء تنتظر يمتى يطلع الحسين، لأن تهاب مكانة الحسين. الحسين شعر بذلك، عافل الخباء وطلع، دخلت إلى ولدها احتضنت. يا ابني يا ضوء بعيني يشع ويا وجه محلى، تدرم الولد يا ابني عرس الولد تتمنى. ولا مقلوي ولا هدى لبضلع، جلست عنده تمسح الدم والتراب عن وجهه، ودنت اليها بنات الرسالة يساعدنا. يا شبوان بالله لا صدعان قلبي من تلو جون، خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداد.